بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث الثالث، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث الثالث من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي والمعروفة بالأربعين النووية، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وهذا الحديث متفق عليه، أي رواه الإمامان البخاري ومسلم. وهذا الحديث العظيم هو من الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعائم والأركان العظيمة التي عليها مدار الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قوله بني، البناء هنا إما أن يكون حسيا فيكون هنا على سبيل التشبيه، تشبيه الإمام بالبناء وأنه مبناه على هذه الدعائم والأركان، وإما أن يكون البناء المعنوي وهو صحيح في أن الإيمان وأن الإسلام بناء، بعضه يبنى على بعض، فالإسلام مداره على هذه الأركان وهي الأساس التي عليها الإسلام والإيمان وعليها مدار العمل. وكلا المعنيين صحيح، إذا كان المقصود بالبناء هنا معنوي وهو بناء الإسلام بالأعمال الصالحة فهو صحيح، وإذا كان البناء الحسي المعروف فهو تشبيه للإسلام بالبناء. وقد ثبت في غير هذا الحديث تشبيه بعض الأمور المعنوية بالبناء الحسي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر. ثم شبه الأنبياء أنه في الأنبياء كالقصر، وأن النبوة والرسالة كمثل قصر، أكمل القصر لم يبق فيه إلا موضع لبنة، وهذا الموضع هو الذي ختم به البنيان، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تشبيه حسي وهو تقريب للصورة المعنوية في الصورة الحسية، والتشبيه يأتي لهذا المقصد وهو أن تقرب الصور المعنوية في صور حسية. والتشبيه يأتي كثيرا لتقريب هذه الصور، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فهذا تقريب للصورة المعنوية والانتفاع بالجليس الصالح أو التضرر بجليس السوء، كما يحصل الانتفاع بحامل المسك أو يحصل الضرر بنافخ الكير. قوله بني الإسلام، هذا الفعل يسمى عند أهل العلم مبني لما لم يسمى فاعله، والمشهور عند النحاة أنهم يسمونه مبني للمجهول، ولكن استدرك بعض أهل العلم أن ما جاء مضافا إلى الله عز وجل وما أسند إلى الله عز وجل من هذه الصيغ لا يحسن أن يقال أنه مبني للمجهول، لأن الله عز وجل معلوم، والله عز وجل معلوم بأسمائه وصفاته، ومعلوم بخلقه وبربوبيته، ولهذا يقال مبني لما لم يسمى فاعله، أي أن الفاعل لم يسمى. ثم إنه من مقاصد العرب لهذه الصيغ أنه عندما يعرف الفاعل فإنه يحذف لأنه معلوم. وعلى هذا والذي يظهر والله أعلم أنه حتى من حيث المعنى أنه لا يحسن أن يقال مبني للمجهول، بل إن الفاعل قد يكون معروفا ولكن يحذف للاختصار لكونه معلوما لدى المخاطب. ولا شك أن الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أن المقصود هذا مرجعه إلى الله، لأن التشريع منه، فالله عز وجل هو الذي شرع الدين وهو الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي وبالتشريع، فالأمر من الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، قوله خمس أي أنه على خمس دعائم، وهذه الدعائم هي الأركان، تسمى دعائم وتسمى مباني وتسمى أركان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فيه دلالة ظاهرة على أن الإسلام ليس هو كل هذه المباني الخمسة، وإنما فيه دلالة قوية على أن الإسلام بناء متكامل، ولكن بناءه على هذه الخمس، أي أن الدعائم العظيمة التي عليها البناء هو هذه الخمس. وهذا فيه رد على من يزعم أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة، وأنه لا يجب على المسلم ما فرض عليه من بقية الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدعائم التي عليها البناء، بناء الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد مبناها على أصلين عظيمين: الأصل الأول على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الله عز وجل هو الإله الحق، هو المستحق للعبادة، هو المعبود بحق. وهذه الكلمة أو هذا الأصل أيضا يتفرع عن أصلين: عن نفي وإثبات، نفي الإلهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل. فليس هناك إله بحق إلا الله عز وجل، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أفرد الله بالعبادة فقد عبد الله ووحده، ولكن لا بد من نفي هذه الإلهية عن غير الله عز وجل والكفر بالطاغوت. فهذا الأصل مشتمل على نفي وإثبات، نفي الإلهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل. وأما الأصل الثاني الذي يتضمن كلمة التوحيد هو شهادة أن محمد رسول الله. وكما أن الأصل الأول هو إفراد الله بالعبادة، فشهادة أن محمد رسول الله هي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والرسالة. فكما أنه لا معبود بحق إلا الله، فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فاتباعه اتباع لله، وطاعته طاعة لله عز وجل. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يتبع ولا يطاع في الدين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طاعة الخلق بعد ذلك فهي مقيدة بهذه الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أمر بأمر يوافق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أمر أمرا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن إذا كان هناك الأمر ليس هو بطاعة ولا معصية من حيث التشريع كالأمور المباحة، فإن كان الذي يأمر ممن تجب طاعته بالنصوص فإنه يطاع حتى في المباح، مثل الوالد ومثل ولي الأمر. فبالنظر إلى التشريع فالأمور المباحة ليست مما يعبد الله عز وجل بها، لكن إن اقترن بها أمر من أمر الله بطاعته فعند ذلك تصبح من العبادات. فإذا أمر الوالد الابن بأمر مباح أصبحت الطاعة هنا واجبة، طاعة لله ولرسوله في أمرهما بطاعة الوالد، كذلك ولي الأمر. فإذا خالف أمر الوالد أو ولي الأمر أو من تجب طاعتهم في المعروف، إذا خالف أمرهم أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يعني المنازعة والغلظة والشدة، فإن أمر الوالد بالمعصية لا يعني أن يعق، وأمر ولي الأمر بالمعصية لا يعني أن يخرج عليه، وإنما لا يمتثل أمره فيما عصى الله فيه، وهذا لا يمنع من حقوقه الأخرى. وهذا أصل عظيم، من تنبه إليه عرف عظم هذا الدين، وأنه دين متين مبناه على حكم عظيمة وعلى أصول عظيمة، من تمسك بها تحققت له النجاة في الدنيا والآخرة. هذا هو الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، بها يدخل الكافر في الإسلام، من قالها عصم بها دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلى الله. فإذا قالها المسلم، إذا قالها الرجل دخل بها في الإسلام وعصم دمه وماله، ثم يجب عليه الامتثال. وقد ذكر العلماء أن هذه الكلمة لا تنفع حتى يقولها وهو معتقد لما تضمنته من المعاني، وأن يأتي بشروطها من الإخلاص والعلم بها واليقين والانقياد وقبولها وعدم ردها، فلا بد من هذا. ولكن من جهل شيئا من ذلك فإنه يعلم، فمن ظن أن هذه الكلمة بمجرد التلفظ بها يحصل لصاحبها ما جاءت به النصوص من الفضل فإنه مخطئ، فإن المنافقين يتلفظون بها لكن من غير إخلاص، فلا بد من الإخلاص، لا بد من اعتقادها وامتثالها، وأن يقولها وهو موقن بها وبما دلت عليه منقادا لها. فإذا قال لا إله إلا الله يجب أن ينقاد إلى هذا المعنى وأن لا يعبد إلا الله. ولهذا لما أنكر المشركون ما تضمنته هذه الكلمة من إفراد الله بالعبادة لم يقولوها، لأنهم علموا أنهم لو قالوها لكان يجب عليهم امتثالها. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع أنه ما كان يدعوهم إلا إلى هذه الكلمة، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فعرفوا معناها وعرفوا أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة ونبذ الأنداد والأصنام وكل ما عبد من دون الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا بد من التلفظ بها. وقد أجمع العلماء على أن من اعتقدها ولم يتلفظ بها لم تدخله في الإسلام حتى يعتقد ويتلفظ، ولا يعذر إلا من عجز عن التلفظ بها كالأخرس. وأما من كان قادرا على النطق فلا بد من تلفظه بهذه الكلمة حتى ولو كان أعجميا يجهلها ويجهل معناها، فإنه يلقن هذه الكلمة ويبين له أن هذه كلمة التوحيد وهي الركن الأول الذي يدخل به في الإسلام، ثم يعلم. فلا بد من التلفظ بها مع الاعتقاد، مع اعتقاد صدقها واستيقانها والإخلاص لله عز وجل في النطق بها وفي اعتقادها وامتثال ما دلت عليه. ثم ذكر الركن الثاني، قال: وإقام الصلاة. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو إقامة الصلوات المكتوبة التي فرضها الله عز وجل، على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة ليلة المعراج. والصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ومن شرفها أن الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وهي أول الأركان وجوبا حيث فرضت على الأمة قبل بقية الأركان، وشأنها عظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركها كفر، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وقد ذكر العلماء المحققون أن ترك الصلاة كفر، وهو قول كثير من أهل العلم وقول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من ترك الصلاة فهو كافر بتركه لها. وشأن الصلاة شأن عظيم، من تأمل ما اشتملت عليه من الأركان والواجبات والسنن عرف عظم هذه الصلاة. ولعلي أذكر بعض ما يحضرني في شأن هذه الصلاة مما يدل على عظمتها وعلى عظم تشريعها للأمة بهذه الكيفية. فالصلاة اشتملت على العبادات القلبية والقولية والعملية، وهذا يقل ما يجتمع في بعض العبادات وإن كان يوجد في غيرها. فاشتملت على أعمال القلوب كالخشية ومراقبة الله عز وجل وأن يعقل المصلي ما يقول، واشتملت على القول وهو القراءة والتسبيح والتكبير، واشتملت على الأفعال متعلقة بالجوارح من الركوع والسجود والجلوس والقيام. فاشتملت على أجزاء الإيمان التي قال فيها أهل السنة: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ومن هنا تظهر الحكمة من تسمية الله عز وجل لها إيمانا، كما في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان المقصود به هنا الصلاة، فهي إيمان لأنها مشتملة على أجزاء الإيمان، ولأنها أعظم شعب الإيمان. كما أن الصلاة اشتملت أيضا على العبادات المتعلقة بالجوارح، فهناك عبادات متعلقة ببعض الجوارح دون بعض، الصلاة اشتملت على كل الجوارح، فاليدان والقدمان والوجه كلها تشترك في هذه العبادة. والسجود يكون على الأعضاء السبعة، يسجد المصلي لله عز وجل يلامس بجبهته وبأنفه الأرض خضوعا وذلا لله عز وجل، ركبتان ساجدتان، قدمان ساجدتان، أطرافه مستقبلة للقبلة، الأصابع في حال سجوده وفي حال قيامه. كما أن الصلاة اشتملت أيضا على أنواع العبادات القولية، وأشرف العبادات القولية، فإن أشرف العبادات القولية هي القراءة والذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة اشتملت عليها، اشتملت على القراءة وعلى الذكر، واشتملت على الدعاء، واشتملت على الاستغفار، واشتملت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة اشتملت أيضا على أفضل الذكر، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الكلام بعد القرآن، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتحميد شرع للمصلي أن يحمد الله عند رفعه من الركوع، يقول: ربنا ولك الحمد، والتسبيح في ركوعه وسجوده، والدعاء شرع له بين الجلستين بين السجدتين عند جلوسه وفي آخر التشهد، ولا إله إلا الله شرعت في التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرعت في التشهد الأخير. كما أن الصلاة أيضا اشتملت على عبادة الحواس، فإن المصلي يتكلم، وأمر أن يكون بصره في موطن سجوده، وهذه عبادة للبصر، وأمر بالإنصات للقراءة، وهذه عبادة للسمع، كما أن الصلاة هي بين العبد وبين ربه، كما أخبر الله عز وجل أنه قسم الصلاة بينه وبين عبده. والصلاة اشتملت أيضا على أم القرآن، على الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة، كما أن الصلاة أيضا هي أكثر العبادات، أكثر ما يباشره المسلم من العبادات، فإن الصوم عبادة سنوية، الصوم الواجب صيام رمضان في السنة مرة، شهر في كل سنة، كذلك الحج عبادة في العمر مرة، كذلك الزكاة عند حلول الحول. وأما الصلاة فإن المسلم يباشرها في الليل والنهار، كما أن مما يدل على أهمية الصلاة أنها تؤدى في الليل والنهار، فتؤدى في النهار وتؤدى في الليل، وتؤدى سرا وجهرا، يجهر في بعض الفرائض ويسر بالقراءة في بعضها، فاشتملت على العبادات الجهرية والسرية، وهي تؤدى في الجماعة، يستمع إليها الرجال في المساجد، وتؤدى في هذه الأوقات العظيمة في أول النهار وعند منتصف النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل عند غروب الشمس وفي مقتبل الليل في صلاة العشاء. والصلاة شأنها عظيم، ولهذا شرعت على كل الأمم، وأخبر الله عز وجل أن الأنبياء والرسل كانوا يصلون، وذم من خلفهم بتركها، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والكفار عندما يدخلون النار يشهدون على أنفسهم بأنهم ليسوا من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. والرجل عندما يمدح في أهل الإسلام يمدح بالصلاة، وعندما يذم يذم بترك الصلاة، وعندما يتقدم الرجل للرجل في خطبة يسأل عن صلاته، وهذا مما يدل على شأن هذه العبادة العظيمة التي هي مشتملة على هذه الأمور. والعبادات هي والصلاة هي أعظم العبادات التي اشتملت على بقية الأعمال الأخرى، فما خشع المؤمنون كما خشعوا في الصلاة، وما بكت العيون ما بكت في الصلاة، وما ناجى العباد ربهم ما نجوه في صلاتهم، وما كان العبد أقرب إلى الله عز وجل في حال أقرب من الله وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فهذا مما يدل على شأن هذه الصلاة وعلى هذه العبادة، ومما يدل على عظمتها أنها لا تسقط عن المسلم بحال، فإنها تشرع في حال المرض وفي حال الخوف، ويخاطب بها الكل، حتى عندما يحصل العجز عن بعض شروط عن بعض شروطها فإنها لا تسقط. فإذا فقد الماء شرع التيمم، وإن لم يتمكن المسلم من التيمم فإنه يصلي على حاله، يؤديها المريض بحسب حاله، تشرع في حال الخوف وعند ملاقاة العدو ولا تسقط. ومعلوم أن النسياء تسقط به العبادات، ولكن من نام عن صلاة أو نسيها فيجب عليه أن يصليها متى ما ذكرها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وهذا يدل على عظم شأنها، وهي أول ما يؤمر بها العبد، فإنه يؤمر بها الصبي في 7 سنين ويضرب عليها 10، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وهي أول ما يؤمر به الصبي قبل بلوغه يؤمر بالصلاة، فهذا مما يدل على عظم هذه العبادة واشتملت عليه من هذه الأمور. ومن تأمل هذه الحكم وما اشتملت عليه هذه العبادة وعلى هذه الكيفية أدرك عظم هذه الصلاة، وأدرك أثرها في الإيمان وفي قوة الإيمان، ولهذا يسارع إليها المؤمنون. والصلاة هي أعظم ما يحمل على الرجاء، فإذا ما رجا العبد ربه تذكر صلاته فأحسن الرجاء والظن، وإذا ما خاف العبد على عمله تذكر تقصيره في صلاته، فهي أول ما ينظر إليها أهل الرجاء، وهي أول ما ينظر إليها أهل الخوف، وهي أول ما يضيع المسلم من دينه، وآخر ما يفقد، وآخر ما يبقى معه من دينه. فهذه العبادة عبادة عظيمة وشأنها عظيم، ولهذا شرعت بعد المكتوبة للأمة على سبيل فروض الكفايات وعلى سبيل التنفل بها في أكثر من موطن، فهي تشرع في حال الخوف، تشرع في حال القحط، فصلاة الاستسقاء عندما يحصل القحط وانقطاع الأمطار، وتشرع عند الكسوف، وتشرع عند المصائب، استعينوا بالصبر والصلاة، وتشرع عند الشكر لله عز وجل، وتشرع عند الاستخارة، وعندما يحصل وقت طويل ما بين الصلوات المكتوبة تشرع عبادة تقلل مدة الانقطاع عن الصلاة، فأطول ما يكون بين الصلوات المكتوبة هو ما بين الفجر والظهر، وما بين العشاء والفجر، فشرعت صلاة الضحى ما بين الفجر بعد طلوع الشمس إلى الظهر، وشرع قيام الليل بعد العشاء إلى الفجر، وهذا يدل على أهمية هذه العبادة. فعندما خفف عن الأمة في هذه الصلاة الواجبة أحب الله عز وجل لهم أن لا ينقطع عن هذه العبادة بالتنفل إلى الله عز وجل. فشأن الصلاة شأن عظيم، وأهميتها في هذا الدين معلومة لدى أهل العلم ولدى أهل الإيمان، ولهذا يستفتح المصنفون كتبهم في بيان أحكام الدين بالصلاة ابتداء بكتاب الطهارة وبكتاب الصلاة. وهكذا المصنفون في الحديث يبدأون بها في ذكر الأحاديث في فضلها وفي وجوبها بعد الشهادتين. الركن الثالث الزكاة، وهي قرينة الصلاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد جمعت مع الصلاة في 82 موطنا من كتاب الله عز وجل، وأهميتها عظيمة، وهي عبادة متعلقة بالمال وبتطهير المال والمكاسب بهذه الزكاة التي شرعها الله عز وجل، وتشرع عن النفس في زكاة الفطر وعن الأموال، الأموال الزكوية في النقدين وفي الحبوب والثمار في عروض التجارة، شرعت تزكية وتطهير للأمة، وشكرا لله عز وجل على التوحيد وعلى الإيمان. ويجب على المسلم تأدية هذه الزكاة في ماله إذا حال الحول عليه على ما هو مقرر ومفصل عند أهل العلم، وإذا طلبها الإمام يجب أن تدفع إليه وتؤدى إليه، ويجوز للإمام أن يقاتل من منعها ولو لم يجحد وجوبها، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا مانعي الزكاة، واختلف أهل العلم هل كان قتالهم لتكفيرهم من منع الزكاة، أو أن قتالهم كان على منع للزكاة من غير تكفير. والقول بكفر تارك الزكاة هو قول لبعض أهل العلم، وأن من منع الزكاة وإن كان يعتقد وجوبها فهو كافر عند بعض أهل العلم، وأن الإمام يقاتله لكفره، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه من اعتقد وجوبها وتهاول في تأديتها أنه لا يكفر بذلك، والخلاف مشهور بين أهل العلم، ولكن الأمر يدل على أهمية هذه العبادة وعلى خطورة التهاون فيها، وأن من تركها تهاونا فهو معرض للكفر، وأما من جحد وجوبها فهو كافر بإجماع الأمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي هذا الحديث قدم حج البيت على الصوم، وقد مر معنا في حديث جبريل تقديم الصوم على الحج. قال العلماء التقديم هنا تقديم الحج على الصوم هو على سبيل الترتيب الذكري لا المعنوي، وإلا فالصوم مقدم من حيث الفرض، فإن الصوم فرض على الصحيح في السنة الثانية والحج فرض في السنة التاسعة، ولكن الترتيب هنا ترتيب ذكري وليس مقصود، يعني ترتيب في سرد هذه الأركان لا يقصد تقديم تقديم الحج على الصوم. والحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم حر بالغ، يجب عليه أن يحج متى ما استطاع الحج، والاستطاعة هو ملك الزاد الذي يبلغه الحج والراحلة التي تحمله، فلا يجب الحج على من فقد الراحلة ولا يجب على الماشي إلا لمن كان قريبا لا يشق عليه المشي، وأما من كان بعيدا فلا يجب عليه أن يتكلف الحج ماشيا، فالاستطاعة هي الزاد والنفقة والراحلة، ولكن من تكلف الحج من لا يجب عليه فإن حجه مقبول ويسقط عنه الفريضة. والحج عبادة تجب على المسلم في العمر مرة، فإذا حج مرة أسقط الفريضة، وإن تنفل بعد ذلك فذلك خير إلى خير، كما أن العمرة أيضا واجبة كالحج على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحج عبادة عظيمة أيضا اشتملت على التوحيد وعلى التهليل والتكبير والتلبية وعلى ذكر الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل والطواف بالبيت، وهو من العبادات العظيمة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك الحج مع القدرة عليه من غير سبب أنه كفر، وبعضهم يرى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والخلاف مشهور بين أهل العلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، وهو صوم رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، والصوم هو صوم رمضان وهو الصيام الواجب، وهو واجب على كل مسلم مقيم قادر على الصيام، ويرخص للمريض وللمسافر في ترك الصوم مع قضائه، كذلك يرخص للحائض والنفساء، بل إنه لا يجوز للحائض ولا للنفساء الصوم، وأما المسافر والمريض فإنه يجوز لهم الصوم، ثم تبقى بعد ذلك المفاضلة في أيهما الأولى، هل هو الفطر أم الصوم. وصيام رمضان واجب على كل مسلم شهد هذا الشهر كان قادرا على صيامه، وهو من العبادات العظيمة التي أخبر الله عز وجل أنها له، كما قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض أهل العلم معنى قول الله عز وجل فإنه لي لأنه لا يحصل فيه رياء، لأنه عبادة بين العبد وبين ربه، فالممسك عن المفطرات لا يعلم الناس هل هو صائم أو مفطر، بخلاف العبادات الأخرى كالصلاة والحج فإنها تظهر. وقيل أنه لا يقتص للغرماء منه، فإنه يقتص للغرماء من سائر الأعمال إلا الصوم، فإن الله يدخره لعبده ثم يوافيه به، وما كان لله فإنه لا يمكن أن ينقص أو أن يذهب، وهذا مما يدل على فضل الصيام. هذه هي أركان الإسلام الخمسة، ومما يلاحظ على هذه الأركان أنه شرع للأمة من جنس كل ركن التنفل بشيء من هذا الجنس، فالشهادتان شرع لنا التنفل بالتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويشرع للأمة ذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في مواطن كثيرة وفي أوقات كثيرة، وهي من أذكار الصباح والمساء، وهي أفضل الذكر وأفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ووزن هذه الكلمة عظيم عند الله عز وجل، فهي أثقل ما يكون في الميزان، كما شرع للأمة من جنس الصلاة الكثير من النوافل في السنن الراتبة التي تكون قبل الصلوات المفروضة أو بعدها، وكذلك صلاة الضحى وقيام الليل وسائر الصلوات التي تقام لها الجماعة كالاستسقاء والكسوف، صلاة العيد، كذلك الصلوات الواجبة كالجمعة، كل هذا مما يدل على عظم هذه الأركان. وكذلك الزكاة، فإنه شرع للأمة التنفل من جنسها بالصدقة النافلة، وهي من أفضل أعمال البر. وكذلك الصوم، فإنه شرع للأمة التنفل من جنس صيام الصيام الواجب في رمضان، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وصيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام ستة من شوال. وكذلك الحج، فإنه شرع للأمة التنفل من جنس الحج الواجب، التنفل بالحج التابع بين الحج والعمرة، كل هذا مما يدل على أهمية هذه الأركان، وأن أكثر العبادات التي شرعت للأمة في الإسلام هي هذه الأركان وما شرع للأمة من جنسها على سبيل النفل، فهذا يدل على أهمية هذه الأركان الخمسة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك شيء من هذه الأركان أنه كفر، وإن كان الخلاف مشهور بين أهل العلم في التكفير بترك المباني الأربعة بعد الشهادتين على سبيل التهاون، أما من ترك شيئا من هذه الأركان معتقدا عدم وجوبها فإنه كافر بإجماع الأمة. وأما الشهادتان فإن العلماء مجمعون على أن من ترك التلفظ بالشهادتين وإن اعتقد صحتهما فهو كافر، فلا بد من الاعتقاد والتلفظ بهما. هذا والله أعلم، ولعل نسمع بعض الأسئلة.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هناك من يقدر الخبر في كلمة التوحيد لنا فيقول لا معبود لنا إلا الله، فهل هذا التقدير صحيح؟
إذا كان المقصود أنه ليس هناك معبود إلا الله عز وجل فهذا من حيث الواقع غير صحيح، فإن هناك أنداد عبدت من دون الله عز وجل، فمن يقول أنه ليس هناك معبود إلا الله يقتضي كلامه هذا أنه ليس هناك شرك، وإن كل من عبد إنما يعبد الله، هذا غير صحيح. فالله عز وجل أخبر أن هناك أنداد، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالآلهة كثيرة، وما أكثر ما عبد من دون الله، ولكن العبادة بحق، فنعم ليس هناك معبود بحق إلا الله، وعلى هذا فلا بد من هذا التقدير أنه ليس هناك معبود بحق إلا الله عز وجل. وأما الذي يقول ليس هناك معبود إلا الله فهذا يقتضي أنه ليس هناك شرك، لأنه هناك عبادات، فإذا كان الكل يعبد الله عز وجل أو أن هذه العبادات صحيحة فيقتضي أنه ليس هناك شرك، وهذا قال به بعض الطوائف المنحرفة كأصحاب وحدة الوجود الذين يقولون كل معبود هو الله، وكل من عبد إنما يعبد الله، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار والبقر والأصنام يقولون يعبدون الله لأن الوجود هو وجود الله، وهذا أقبح الكفر، وليس هناك أعظم وأقبح من هذا الكلام، وهو أشد من كفر اليهود والنصارى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يفسر لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح عليه، فهل هذا التفسير صحيح؟
اليقين لا بد منه، وهو أن يعتقد أن لا إله إلا الله، لكن مع اليقين لا بد من الامتثال. وقد تقدم أن أهل العلم مجمعون على أن من اعتقد صحة الشهادتين بقلبه واستيقن ذلك ولم يتلفظ فإنه لا يدخل في الإسلام، ومن امتنع من التلفظ فإنه كافر. فلا بد أن يعتقد ويتلفظ ويمتثل وينقاد لهذه الكلمة. أما اليقين فإنه لا ينفع بدون امتثال، وهذا كما أخبر الله عز وجل عن فرعون وقومه، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهناك من أنواع الكفر كفر الجحود، وهو أن يستيقن بنفسه ويجحد بلسانه ولا يمتثل. فمن يقول أن اليقين إيمان يعني هذا أن فرعون مؤمن لأنه استيقن الآيات ولكنه جحد. واليهود والنصارى، كثير من اليهود والنصارى كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقنون هذا ويعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكنهم لم يقروا له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصحيح في تعريف الإيمان في اللغة أنه الإقرار، وضعف قول من يقول أنه التصديق، لأن الإقرار فوق التصديق، والذي يقول التصديق فقوله أفضل من أن يقول اليقين. فاليقين يحصد ثم التصديق فوقه ثم الإقرار فوق التصديق.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من نص يدل على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا عطف؟ وكيف يصح اتصال الكلمتين بالفصل؟
الذي ورد في النصوص أنها معطوفة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن هذه الكلمة معطوفة على سابقتها. ولكن لو قالها وهو معتقد أنها معطوفة عطفا معنى يعتقده بنفسه وأنها ليست منفصلة فلا ينازع في هذا. المقصود هو أن يعتقد صحة الشهادتين وأن هذه مستلزمة، شهادة أن محمد رسول الله مستلزمة شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يفرق بينهما. ومن صدق بإحدى الشهادتين دون الأخرى فإنه لا يكون مسلما مؤمنا حتى يعتقد صحة الشهادتين.
بارك الله فيكم. يقول السائل: للشهادتين نواقض، نرجو أن تذكرنا بها.
نعم، ذكر العلماء أن النطق بالشهادتين أنه إنما ينفع مع تحقق الشروط، وهو الإخلاص واليقين والانقياد وقبولهما، ومن كذب بشيء من هذا فقد نقض الشهادتين. كما أن من نواقض الشهادتين الشرك والكفر، فمن قال لا إله إلا الله وأشرك مع الله فإن عمله حابط، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله عملك هذا دليل على أن له عمل، ومعلوم أن الكافر ليس له عمل. ثم إن المخاطب بهذا هم الأنبياء والرسل، وهم خيار من وحد الله وخيار عباد الله عز وجل. وكذلك يقال الآن في المسلم حبط عمله فلا يتصور الحبوط إلا بعد الصحة، فدل على أن المسلم قد يحبط عمله وقد ينقض الشهادتين. والعلماء المصنفون في أبواب الفقه يذكرون كتاب الردة، وهو أن يرتد المسلم بعد الإسلام وبعد الإيمان والعياذ بالله. وقد دل على هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه يعني أن له دين وأنه الإسلام، لكن يستبدله أو يرتد عنه أو يأتي بناقض من نواقض الدين. فمن وقع في الشرك الأكبر
أو كفر بالله عز وجل أو كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا مكفرا فإنه ينقض الشهادتين، لأن الإسلام لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يموت المسلم عليه ويلقى الله به. أما من نقض توحيده فإنه لا ينتفع بما كان عليه في الماضي حتى يلقى الله عز وجل، كما قال إبراهيم الخليل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو السليم من الشرك، يلقى الله به بقلب سليم، لا يقال أنه كان على قلب سليم، يلقى الله عز وجل بالإيمان التوحيد.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل التلفظ بالشهادتين مرة واحدة في العمر تكفي؟
نعم، إذا أراد الدخول في الدين فإذا تلفظ بهما دخل في الدين وهو مسلم، ولكن إذا كان امتنع من التلفظ بهما بعد ذلك عن إصرار وعناد فإنه يرتد بهذا، لكن لا يجب عليه أن يقال له في كل مرة يتلفظ حتى يبقى على الإسلام، فيفرق بين من اعتقد وجوبها وتلفظ بها مرة واعتقد أنها تدخله في الإسلام واستمر على الإسلام، فهذا لا يجب عليه أن يتلفظ مرة أخرى. ولكن من قال تكفيني مرة وشك فيها أو حصل له شيء مما قد يوجه إليه أن يجدد إسلامه وقال تكفيني مرة، فإن هذا لابد له أن يجدد إسلامه إذا حصل له شيء من الأمور التي قد يوجه إليها أن يجدد إسلامه، كمن وقع في شيء من المكثرات والشرك يجدد إسلامه وينطق بالشهادتين كالذي ارتد، فإنه لا يرجع إلى الدين حتى ينطق بهما. لكن المسلم الذي بقي عليها وهو معتقد لها ممتثلا لها فإنه لا يجب عليه أن يتلفظ بها مرة أخرى، لكن لا يوجد مسلم إلا وهو محب لهذه الكلمة يلهج بها ويذكر الله عز وجل بها، وكذلك في المواطن التي يجب عليه أن يقولها كما هي في التشهد في الصلاة، وكذلك ما يشرع له أن يقولها في الأذكار المستحبة، فإنه لا بد أن يمتثل هذه الكلمة وهو محب لها يلهج بها يكثر من التلفظ بها لأنه معظم لها محب لها، فكيف يهجرها؟ لا يحصل من مسلم من موحد.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كافر طلب مصحفا ليقرأ عن الإسلام فهل يعطى؟
لا يعطى المصحف للكفار حتى يدخل في الإسلام، ولكن يبين له يعني ما في القرآن، ولا بأس أن يعطى بعض الكتب التي فيها بيان معاني القرآن، وأما المصحف لا يعطى للكافر.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من ترك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر أو من ترك بعضها أو أكثرها كمن لا يصلي إلا الجمعة؟
هذه محل خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم إذا اختلفوا في شيء فإن الواجب على المسلم أن يحتاط لنفسه، لأن الأمر ليس بالشيء السهل، هو خلاف في مسألة إسلام وكفر هل هو مسلم أو كافر. أما ما يترتب على تضييع الصلاة من الأمور العظيمة حتى في التهاون بوقتها أو التفريط في هذا فهذا خطير جدا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: نقل شيخ الإسلام في شرح العمدة إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، بينما نقل الإمام الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة خلاف أهل السنة في تاركها، وقال ابن المنذر: لا أعلم فيها إجماعا، نرجو بيان القول الصحيح في هذا الإجماع.
هذا تبع لاختلاف العلماء في نقل الإجماع ومن وقف على النقل، وقد ثبت من حديث من قول عبد الله بن شقيق أنه قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، فأخذ بعض أهل العلم بهذا وقال أن هذا إجماع، ومنهم من يرى أن الخلاف حصل بين الصحابة وإنما حكم اطلع عليه، ثم إن بعضهم يضعف هذا الأثر. على كل حال، اختلاف العلماء في نقل الإجماع كاختلاف في تقرير المسائل وفي تحريرها، والحقيقة أن الخلاف حصل، ولكن النظر في الترجيح وما دل عليه الدليل، والقول بتكفير تارك الصلاة هو قول كثير من أهل العلم من المحققين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بلدنا من حيث الديانة منسوب إلى الإسلام، لكن الناس يتلفظون بالشهادة بدون صلاة وغيرها، فهل نصلي عليهم صلاة الجنازة عند موتهم؟
من ترك الصلاة وداوم عليها فإنه لا يصلى عليه، لأن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكن قبل السؤال هذا ينبغي العناية بدعوة الناس، توجيههم إلى الخير والسعي في الإصلاح، وترهيب الناس وتخويفهم من هذا الأمر الخطير.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أنه يعذر الأخرس في عدم النطق بالشهادة، فهل يطالب بإشارة تبين إقراره بها كالإشارة بالسبابة؟
لا أعلم أن أحد من أهل العلم أوجب عليه الإشارة، ولكن الواجب هو التلفظ، فإن عجز عنه فهو يسقط عنه، لكنه هو مطالب بالامتثال بالأعمال التي تدل على اعتقاده وامتثاله لهاتين الشهادتين. أما الإشارة لا أعلم أن أحدا من أهل العلم أوجب عليه ذلك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين ضرورة النطق بالشهادة في دخول الإسلام وحديث خالد رضي الله عنه عندما قال القوم الذين قاتلهم: صبأنا صبأنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؟
نعم، لا تعارض بين الأمرين، لأن هؤلاء إنما قالوا صبأنا صبأنا أرادوا الدخول في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عنهم لأنهم أرادوا الدخول في الإسلام، ولا شك أنهم لو أصروا على هذه الكلمة ولم ينطقوا بالشهادتين فإنه لا يقبل منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عنهم لأنهم أرادوا الدخول في الإسلام. وهكذا من جاء يقول أريد الدخول في الإسلام وهو مقبل حتى ولو لم يقل هذه الكلمة فإنه لا يجوز أن يقتل، لأنه مريد للإسلام، فيجب أن يمسك عنه حتى يتبين حاله. ثم إن هؤلاء إذا أرادوا الدخول في الإسلام يلقنوا الشهادتين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإسلام بالمعنى الخاص والإسلام بالمعنى العام؟
الإسلام إذا أطلق في مقابل الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأعمال الباطنة. وأما إذا أريد بالإسلام المعنى الذي يدخل به الرجل في الإسلام كما يطلق على الكلمة على الشهادتين أنها الإسلام، فهذا هو أصل الإسلام الذي يدخل به، ومن أهل العلم يرى إقامة الصلاة مع ذلك. وأما الإسلام الواجب الكامل فهو أن يمتثل كل ما أوجب الله عز وجل عليه، وهذه المسألة يترتب عليها مسألة أخرى في اجتهاد أهل العلم في مسألة الاستثناء في الإسلام، وهل يستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان؟ فقال: من قال من أراد بالإسلام الكلمة مجرد الدخول في الإسلام والنطق بالكلمة فلا يستثنى، وإذا أريد بالإسلام هو الامتثال الكامل لكل ما أوجب الله عز وجل في الدين فإنه يشرع الاستثناء كما يستثنى في الإيمان.
بارك الله فيكم. يقول السائل: لي أخ لا يصلي، فكيف أعامله وكيف أدعوه إلى الصلاة؟
ينبغي أن يبذل الجهد في نصحه وفي معالجته، وينظر عن سبب هذا الإعراض عن الصلاة، هل هو يرجع إلى قنوط أو إلى رجاء زائد؟ فإن المخالفين أو المقصرين الذين يقصرون لا بد أن يكون تقصيرهم يرجع إلى شبهة، وكثير من الناس قد تكون الشبهة لديه هو في الرجاء الكاذب الزائد، قل إن الله غفور رحيم، بعضهم يقول خلاص إذا نطقنا بالشهادتين فهذا هو الإسلام ومن لقي الله بهما فهو من أهل الجنة، فهذا جهل، وينبغي أن يخوف وأن يبين له أن النطق بالشهادتين لا يكفي مع الإصرار على ترك بقية الأركان، بل إن كثير من أهل العلم يكفرون بترك الصلاة. وأما إذا كان من الخوف والقنوط، الخوف الزائد والقنوط، فإن هذا يعطى الرجاء، فإذا كان يقول بلغ بي السن كذا وكذا ولا تنفع التوبة فإن هذا يعطى الرجاء حتى يرجع ويحصل له اعتدال، ثم يبذل أيضا الوسع في مناصحته مرة تلو مرة، ويجمع بين التأليف والهجر أحيانا، ويعالجه بما يرى أنه أنسب في هدايته وفي رجوعه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك أولاد أمهم تعمل شركيات وتسب الله عز وجل وتمنعهم الإسلام، كيف ينبغي أن يتعاملوا معها؟
ينبغي لهم أن يبذلوا الوسع في نصحها وفي دعوتها إلى الإسلام، لأن هذه كافرة إذا كانت تفعل الشرك وتصد عن الدين، هذه كافرة مشركة، وسواء انتسبت للإسلام أو لم تنتسب، ولكن عليهم أن ينصحوا لها لعل الله عز وجل أن يهديها تدخل في هذا الدين، وهذا من البر كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو هريرة مع أمه التي كانت مشركة وكانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فما زال يبذل الوسع في نصحها حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لها فدعا لها فأسلمت. هذا من أعظم البر. ينبغي لهؤلاء أن يبذلوا الوسع في هدايتها وفي نصحها لعل الله عز وجل أن يهديها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا إخوة يسكنون في منطقة بعيدة وبها مسجد واحد وفيه قبر، فكيف يفعلون؟ هل يصلون مع الإمام؟
لا يجوز للمسلمين أن يصلوا في مسجد وضع على قبر، وهؤلاء إن لم يكن هناك مسجد فيجب عليهم أن يجتمعوا في مكان يصلون فيه ولو كان مصلى، ويجب عليهم بناء مسجد، فإن لم يتيسر لهم هذا يجتمعون في مكان يؤذنون فيه ويصلون فيه ويقيمون هذه العبادة في هذا المكان الذي شرع لهم أن يصلوا فيه. أما الصلاة في المسجد الذي بني على قبر فإنها لا تجوز ولا تصح.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من نشأ في بلاد يعظمون الصوم حتى أن الحائض لا تظهر الفطر خوفا من رؤية الناس لها، ثم مع ذلك يفطر رمضان، فهل يكفر؟
سعد.
من نشأ في بلاد يعظمون الصوم حتى أن الحائض لا تظهر الفطر خوفا من رؤية الناس لها ثم مع ذلك يفطر رمضان، فهل يكفر؟
إذا كان هذا الرجل يفطر من رمضان وهو يعتقد وجوب رمضان فهذه معصية، حتى لو كان الناس يعظمون رمضان، وتعظيم رمضان عند كل المسلمين ليس في هذا البلد، لكن أحيانا قد تكون الأسئلة تستهوي أو يريد السائل أن يستظهر من المفتي شيء بهذا الأسلوب، الناس يعظمون الصيام حتى إن الحائض تصوم، فماذا يريد؟ يعني هل يريد أن يفتى بأن هذا كافر؟ إذا كان هذا يعتقد وجوب الصيام وترك الصيام تهاون فهذا عاصي، وأما إذا كان يعتقد أن الصيام غير واجب فهذا كافر بإجماع الأمة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع نفقة الزواج بالصوم، فهل المقصود بالصوم صيام الدهر كله أو صيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟
لا، هو الصيام الذي يكسر به القوة والشهوة، والذي الأولى هو أن يبدأ بالصيام الذي لا يشق عليه، فإذا لم وجد قوة فإنه زاد في الصيام، أما صيام الدهر فهو منهي عنه، وله أن يصوم يوما ويفطر يوما، أما صيام الدهر فهو منهي عنه، ولكن لو صام يعني ثلاثة من كل شهر أو الاثنين والخميس وتحقق المقصود بهذا فلعل هذا أيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم المبالغة في الصيام، لأنه قد يثقل الإنسان ولربما أضعفه عن بعض العبادات. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وهذا أمر متفق عليه بإجماع الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، فالمسجد لم يبنى على قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد بناء المسجد وبلغه أن هناك قبور في المكان الذي أراد بناء المسجد فيه أمر بها فنبشت، وبنى مسجده في مكان ليس فيه قبر، وهو الذي كان يحذر أمته من بناء المساجد على القبور، وأخبر أن اليهود لعنوا بهذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، فهذا فعل الصحابة، إنما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد إلى اليوم، ولهذا كانت مصورة، ومن صلى الآن في الحجرة وفي القبر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد، وإنما كان هذا المكان محاط بالجدران وأحاط به المسجد. وأما يعني إخراج القبر فإنه غير ممكن، لأن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسجد ومكانه توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناقة دعوها فإنها مأمورة، ولا يجوز أن ينقل المسجد وحاجة الناس أصبحت قائمة في توسيع المسجد، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخرج. فهنا اجتمعت مصلحتان، بقاء المسجد في مكانه وبقاء القبر في مكانه، والقبر لم يدخل في المسجد وإنما أحاط به المسجد، والمنيع عنه أن يكون المسجد بني على القبر أو أن القبر أدخل في المسجد، وهذا لم يحصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد فيه مثل هذا فإنه إما أن يزال المسجد أو أن يزال القبر، لأن المسجد ممكن أن يبنى في مكان آخر والقبر ممكن أن يجعل في مكان آخر، وهذا لا يمكن أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قبره. هذا أمر. الأمر الآخر يعني يقال على سبيل الجدل، لو حصل هذا فإن فعل الناس ليس بحجة، وأنت مخاطب بالأحاديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساس، مع أن هذا لم يحصل، وما قال أحد من أهل العلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولكن القبر بقي في مكانه والحجرة حجرة عائشة. والذي يدل على هذا أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في المسجد وهي في حجرتها، ولربما كانت حائض فيخرج رأسه إليها ترجل رأسه وهي في حجرتها، ثم إنها كانت بقيت في حجرتها وكانت تصلي في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في ناحية من الحجرة، وجائز للرجل الآن أن يدفن في بيته ويصلي الناس في ذلك البيت عند الحاجة. ثم إنه في عهد معاوية اشترى هذه الحجرة وأصبحت قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وليست بيتا، وجعلت قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه وصورت وأصبحت محاطة بالأسوار، وهي غير ذاخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تثبت هذه الصفات لله عز وجل، الستير الساتر الستار؟
الستير، الستير من أسماء الله عز وجل، والستر من صفات الله عز وجل، الستر على الخلق، فإن الله يستر على عباده. وقد جاء في الحديث مخاطبة الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة يقول: سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فهذه صفة، والاسم هو الستير، والستير يتضمن صفة الستر من الله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هل هذا دليل على أن الخمر فيه منافع؟
هذا كلام رب العالمين يخبر أن في الخمر منافع، لكن السؤال هل هي محرمة مع وجود المنافع أم لا؟ فيها منافع لأن الناس يبيعون ويشترون بها ويحصل لبعضهم كسب، وهذا نفع دنيوي، ولكن هذا النفع أصبح محرما لتحريمها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الله عز وجل أخبر أن فيها منافع ولكن فيها ضرر، والضرر أعظم من النفع، وهذه قاعدة شرعية، فإذا غلب الضرر على النفع حرم الشيء. والسؤال الآن يسأل عن الحكم الشرعي، فهي محرمة، ومن ظن أنها بوجود المنافع مباحة وهو يعلم النصوص هذا يخشى على دينه، ومن استباح الخمر فهو كافر.
بارك الله فيكم. يقول السائل: الحديث الناهي عن ضرب الوجه فيه هل الحديث الناهي عن ضرب الوجه فيه نهي حتى عن ضرب المعتدي على الوجه، ولو كانت مصلحة ضرب الوجه أنها أجدر بإيقاف المعتدي عن اعتدائه؟
نعم، الصحيح أنه لا يضرب في الوجه لا للتأديب ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
بارك الله فيكم. يقول: هل تكره صلاة النساء مع الجماعة بعدما نهاهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالت عائشة رضي الله عنها بعد شكواهن إليها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لفعل كما فعل عمر؟
ما تكره صلاة المرأة في الجماعة، وإنما الأفضل هي أن تصلي في بيتها. ففرق بين فعل المفضول وبين المكروه. فصلاة المرأة في جماعة مفضولة وليست مكروهة، وصلاتها في بيتها أفضل.
بارك الله فيكم. يقول: في قريتنا تصلى صلاة الجنازة في المقبرة، والإخوة هناك لا يرون الصلاة داخل سور المقبرة، فأصبحوا في إحراج حين الجنازة، والناس كلهم ينظرون إليهم حين الصلاة وهم لا يصلون، فما العمل في هذه الحالة؟
الأولى أن يصلى على الجنازة في غير المقبرة، في المسجد أو في مكان آخر، ولكن إذا من فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في مكان المصلى فيجوز أن يصلوا عليها في المقبرة، ويجوز أن يصلى على القبر، ولا ينبغي التشديد في هذه الأمور. ومن رأى شيئا في نفسه لا ينبغي أن يلزم الناس وينازع الناس في أمر يكون محل توسعة.
بارك الله فيكم. يقول: ما هو الأفضل، الحج تطوعا عن نفسي مرات عديدة، أم الحج عن غيري ما دمت أديت الفرض؟
الحج عن الغير الذي لم يسقط الفريضة من قريب أو من غيره أفضل من تكرار الحج تنفلا، لأن هذا فيه نفع متعدي، والنفع المتعدي مقدم على النفع المختصر، وهذا له أجر البر بما يحصل للحاج من التعب والنصر، فهو متحقق له كل ما يحصل له أثناء الحج من التعب والنصب والطواف والرمي وغير ذلك، وله أجر على هذا مع النفع المتعدي والبر، فهذا مقدم. وإبراء ذمة المسلم في شيء يجب عليه هو من أعظم أعمال البر.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا أمنع زوجتي من أن تتسوق بغير صحبة أحد محارمها، فهل طلبي من التنطع؟ وهل طلبي منها ألا تنتقل بالسيارة إلا مع ذي محرم ولو لم تكن خلوة من التنطع أيضا؟
ليس من التنطع أن يأمر الرجل زوجته بشيء مباح، بل له أن يمنعها من الخروج إلى السوق، ويمنعها حتى من زيارة بعض أقاربها، فإن الرجل له الولاية على زوجته، والرجال قوامون على النساء، وليس لها أن تنازعه في هذا، لكن عليه هو أن يتقي الله عز وجل فيما يأمر به وينهى عنه، فإن كان لمصلحة شرعية فهو مثاب ويجب عليها الطاعة، وإن كان لغير مصلحة فليس لها هي أن تفتش عنه أو أن تعارض نظره واجتهاده باجتهادها. ومعلوم أن وجود النساء في الأسواق أنه عرضة للفتنة لها ولغيرها، وهذا لا شك أن كون زوجها يطلب منها أن تكون مع أحد محارمها في السوق هذا طيب، وليس هذا من التنطع، ولكن هو أيضا ينبغي له أن يراعي المصالح، فإذا عدم المحرم وكانت الحاجة ملحة فينبغي أن يكون هو على فقه، لأن المرأة يحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، أما تنقلها في داخل البلد فإنه لا يحرم عليها إذا أمنت الفتنة. فهنا مقارنة بين المصالح والمفاسد، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، والناس لو فقهوا في دين الله وتجردوا من الأهواء فإنه يحصل اتفاق دون يعني إضرار بأحد.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا شاب مستقيم على دين الله ولله الحمد، ولكن أسرتي متأثرة بالحضارة الغربية، ووالدي يصلي ولكن في بعض الأحيان يشرب الخمر ويأمرني بحلق اللحية، فكيف أعامله؟ وهل شربه للخمر يقدح في صلاته؟
أما أمره لك بحلق اللحية فلا تطعه، ولكن هذا لا يمنع بره، فيجب عليك أن تبره وتطيعه وأن تؤدي له حقوقه، وشربه للخمر معصية كبيرة من كبائر الذنوب ولا تبطل به صلاته، ولكنه يخشى عليه أن يتهاون بالصلاة مع شرب الخمر، فإن الخمر أم الخبائث.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تأخير الحج من القادر عليه؟
الحج على الصحيح أنه واجب على الفور، فمتى ما تمكن منه فإنه يجب عليه، ولا يجوز له أن يؤخره لغير عذر.
بارك الله فيكم. يقول: وضعنا السحور وهي أكثر من أكلة، وأذن علينا الفجر ونحن نأكل، هل نتوقف عن الأكل أم نتابع مع وجود الشهية للأكل والشرب؟
ما يجوز لمن أراد الصيام الواجب أن يأكل بعد الأذان، وإنما رخص لمن في يده لقمة أو في فمه لقمة أو أن الإناء في يده أن يكمل منه، أن يكمل شربه أو أكله، أما أن يتوسع لوجود يعني الأكل الكثير فهذا لم يرخص فيه، وهذا تهاون. وأما الصيام النفل فهو في سعة، إن شاء أن يمسك ويستمر في أكل، لكن ليس هو بصائم، فيجب عليه إذا أراد الصيام أن يمسك عند ما يسمع الأذان، ولا ينبغي الاجتهاد كما يقول الآن بعض المتنطعين، يقول لعل المؤذن يعني تقدم، أو أن بعضهم يجتهد يقول المؤذن يتقدم بالأذان ويتكلف ويتنطع. المؤذن مؤتمن، ويجب على الناس الإمساك بسماع الأذان الذي هو يكون عند طلوع الفجر.
بارك الله فيك. يقول لي دين على رجل معسر، فكيف أزكي هذا الدين؟
إذا كان المدين معسر فإن الزكاة تؤخر حتى قبضه، فإذا قبضته أزكيه.
بارك الله فيكم. يقول السائل في اليوم الثالث من أيام التشريق رميت في الجمرة الصغرى 21 نسيانا، ثم التقطت 14 حصاة من الأرض أكملت بها بقية الجمرات، فما حكمي؟
لا شيء عليك، إذا كنت رميت الجمرات الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبع حصيات أخذتها من الطريق فلا شيء عليك.
بارك الله فيكم. يقول سمعت بعض أهل العلم يحتج بقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا على أن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، فما قولكم في ذلك؟
لا شك أن هذا أمر مقرر، وأن العبد لا يأمن على نفسه الفتنة مهما بلغ. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصمه الله عز وجل وأخبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتحققت له السعادة، وأوحى الله عز وجل إليه بذلك، بل بشره الله عز وجل وبشر بعض أمته بالجنة وهم أحياء يمشون على الأرض. فهؤلاء الذين حصلت لهم البشارة فإنه تؤمن عليهم الفتنة ولا يفتنون في دينهم، الفتنة التي تكون سببا لدخول النار والخلود فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحققت لهم البشارة، تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم وللعشر المبشرين ولأهل بدر ولأهل الحديبية، وأما ما عداهم من الصحابة فهم على خير. وأما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تؤمن عليه الفتنة من الخلق اليوم مهما بلغوا في العلم والعمل والاجتهاد وكثرة العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، فلا يوجد أحد إلا وهو يخشى على نفسه الفتنة. ولهذا شرع لنا أن نسأل الله عز وجل الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.